الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، مستعين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا عن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الحالة الدينية في الجزيرة العربية وما حولها، الحالة الدينية في الجزيرة العربية وفيما حولها، يعني قبل ميلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبل بزوغ دعوته. فيعني هذه كانت يعني بيئة مليئة بالشركيات، مليئة بالبدع، مليئة بالخرافات، يعني بيئة كما يقال ظلامية لا تجد ترى فيها بصيصا من النور. فحتى يعني أذن الله عز وجل وهيأ لهذه البقعة وهذه الجزيرة العربية المباركة هذا الشيخ المبارك، هذا الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الله عز وجل هيأه كما ذكرنا قبل ذلك بتحصيل العلم والرحلة في طلب العلم إلى غير ذلك، حتى يدعو إلى الله عز وجل يعني على بصيرة. فيعني نقول أشرق نور الإسلام ونور القرآن ونور السنة، وأشرقت شمس السنة وتبددت يعني ظلامات البدع والجاهلية في هذه البقعة، ثم انتشر هذا النور رويدا رويدا على الجزيرة العربية كلها وعلى ما حولها من دول العالم الإسلامي. فدائما فضل الله عز وجل يعني لا يخلو عصر من العصور من عالم يعلم الناس، ويعني يعني من وجود العلماء العاملين، يبقى علماء عاملين متبعين. فبالتالي يعني البيئة كما قلنا كان تشعر فيها بغربة الإسلام وغربة أهل الإسلام وانتشر فيها البدع، لكن الله عز وجل من رحمته أن يهيئ لكل أمة أو لكل منطقة وكل عصر من ينهض بهذا الدين، من يجدد له أمر دينه. طيب لو أردنا أن يعني نعرف في المظاهر الانحراف في البيئة هذه التي كان فيها الشيخ قبل ولادته وقبل بدء دعوته، نقول كان يسود فيها الجهل، يسود فيها البدع بأنواعها، بل الكفر بأنواعه، تكثر فيها المعاصي، تكثر فيها البدع والفرق الضالة والخرافات. يبقى دي الأمور الإيه؟ نقول الجهل والشرك والكفر بأنواعه، البدع، الفرق الضالة، الخرافات، المعاصي، بل أيضا نضيف إضاعة معظم شعائر الإسلام، إلا يعني نفر قليل كانوا مستمسكين بالسنة الصحيحة. فربنا أكرم هذه المنطقة البقعة المباركة بإمامين عظيمين، بإمامين عظيمين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، هو الجد الأكبر لدولة آل سعود. ربنا يعني أكرم الجزيرة العربية بهذين الرجلين كما سنوضح بالتفصيل بعد ذلك. يبقى هذا بسلطان العلم وهذا بسلطان الحكم، فاجتمع سلطان العلم مع سلطان الحكم، والله عز وجل مكن لهذه الدعوة المباركة وانتشرت في نجد في الجزيرة العربية كلها وفيما حولها من دول العالم الإسلامي. طيب احنا عشان نتخيل يعني شكل الحالة ومظاهر الحالة الدينية في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقول المظهر الأول كان يعني كثرة المظاهر الشركية كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وطلب الشفاعة وأصحاب القبور والصالحين، بناء القباب على القبور بالإضافة إلى التوسل بها أصحاب القبور وتقديسهم، بل الاعتقاد بالجمادات وبالأشجار وبالأحجار في جلب النفع أو دفع الضر، حتى أصبح كثير من المسلمين يعني تقول أنهم مسلمون بالاسم فقط، لكنهم يعبدون أو أنهم بعيدون كل البعد عن جوهر الإسلام وعن حقيقة الإسلام. طيب يعني ننظر نظرة كده إلى العالم الإسلامي، نشوف الدنيا كان فيها إيه في الجزيرة العربية، في مصر، في العراق، هنا وهناك، عشان نتخيل حجم الحالة الدينية وحجم المأساة اللي كانت فيها المنطقة من شركيات وجهالات. يعني مثلا لو قلنا في نجد مثلا كان فيها القبور، قبور بعض الصحابة، وكان أشهرهم قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في منطقة اسمها الجبيلة، كذلك قبر ضرار ابن الأوزر، وقبور بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك قبور مثلا بعض من آل البيت ربما. كل هذه القبور كانوا يدعون أصحابها لتفريج الكروب ومدد يا سيدي، وينظرون لها ويطوفون حولها وإلى غير ذلك من الشركيات. أما الأشجار فكما أشرنا قبل ذلك كانوا يعني يتبركون بالأشجار، يتبركون بالأشجار. وقلنا منطقة منفوحة كان فيها فحل نخل، نخل ذكر. أنا بعيد الكلام ليه؟ أولاً لنتعلم وبعمق مدى المأساة اللي كانت موجودة في الشركيات في هذه البيئة. وعشان الذي لم يسمع الحلقة السابقة يسمع هذه الحلقة، نقول كانوا يتبركون بشجرة في منطقة اسمها منفوحة بفحل نخل، يعني ذكر نخل. تقول المرأة التي لم تتزوج: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. يعني بدل ما تقول يا رب ارزقني زوجا صالحا، تقول يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول، فيتبركون به. والمرأة كانت بتعتقد أنها لو يعني تمسحت بهذه النخلة ودعت وطلبت منها أنها سترزق به بالولد أو بالزوج. في شجرة أيضا أخرى يعني يسمونها شجرة الطرفية، بينتابها طوائف من الناس يتبركون بها، وتعلق المرأة فيها خرقا إذا ولدت ولد ذكر علشان يعيش، عشان إيه؟ يعيش. كما كان في المجتمع مثلا عندنا قديما يلبس الولد ملابس سيئة رديئة، يقول لك عشان يعيش، عشان ما يتحسدش، أو يسموه باسم سيء، يسموه الشحات وأبو مش عارف أبو عدس وأبو رز وأسماء، اعتقادا أن هذه الملابس السيئة والأسماء القبيحة تكون سببا في طول عمره. وطبعا كل هذا لقلة العلم وانتشار إيه؟ وانتشار الجهل. أيضا يتبركون بالأحجار، احنا قلنا يتبركون بالقبور وبالأشجار أيضا وبالأحجار. الأحجار نعم، هناك كان في غار اسمه غار بنت الأمير، غار بنت الأمير، بيعتقدهم أن بنت الأمير هذه يعني أراد أحد الفساق أن يفجر بها، فشق الله عز وجل لها غارا في الجبل فاختبأت به ونجاها الله عز وجل من هذا الفاسق. فكان الناس يرسلون إلى هذا الغار اللحم والخبز ويبعثون بصنوف الهدايا، وطبعا بقى في سدنا منتفعين من هذه الايه الخرافات. فلما ياتي بقى عالم زي الامام محمد بن عبد الوهاب ويقول هذا حرام وهذه شركيات، طبعا لابد ان يتصدوا له بكل قوه. ده بياتيهم اللحم والخبز والهدايا والاموال وغير ذلك. يعني اما الاولياء برضه في المنطقه اللي هم بقى نقول ايه الاحياء، الاحياء، فيذكر رجل هناك اسمه تاج، رجل اسمه تاج، يعني اتكلم عن قبور الأولياء، قبور الصحابة، لكن هناك رجل يدعون فيه الولاية أنه من أولياء الله الصالحين اسمه تاج، وهو من أهل الخرج. فافتتن الناس به افتتانا عظيما، يعني كانوا يتبركون به ويسألونه من دون الله عز وجل، وتوجهوا إليه بالدعاء وتوجهوا إليه بالنزور، ويسألونه يعني الأمور التي لا تسأل ولا تطلب إلا من الله عز وجل. هذا رجل كان أعمى، كان أعمى، فكان يأتي من الخرج إلى الدرعية بدون قائد على زعمهم، يقول له بيأتي ماشي لوحده، هو رجل أعمى، يقول يأتي من بلده من الخرج إلى الدرعية بدون قائد يقوده. هو جاي ليه؟ هو جاي عشان يحصل أموال النزور التي نظرت له، نظر للشيخ كذا وكذا، يجمع هذه النزور ويرجع. فكانوا يدعون للناس أنه يأتي بغير قائد. فبالتالي يعني كما يذكر ابن غنام ان الحكام نفسهم في المنطقة خافوه، الحكام نفسهم خافوا مكثرة الهالة التي صنعت له والإشاعات التي أشيعت عنه، وأنه رجل ولي ورجل مبروك، ده شوف رجل أعمى بيأتي من الخرج إلى هنا وكذا كذا. فإن الحكام نفسهم خافوه، وهاب الناس أعوانه وحاشيته، أما طبعا له أعوان والوحاشية منتفعين من حوله باستغلال إيه؟ جهل الناس وجهالة الناس. والناس بيبقى فيهم طيبة وفيهم سذاجة، لكن يحتاجون إلى علم وإلى عالم ناصح أمين. إذا انتقلنا إلى الحجاز، نجد في المدينة المنورة قبر سيدنا حمزة سيد الشهداء، وايضا ما يفعله الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثه بقبر النبي والتمسح به الى غير ذلك من الامور الشركيه، حتى هناك من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عند قبره. طبعا في مكه كان يوجد قبر السيده خديجه رضي الله عنها، قبر ابي طالب، في الطائف بيوجد قبر عبد الله بن عباس. يبقى المنطقه كلها في الحجاز سواء في المدينه في مكه في كذا منتشر القبور وكذا وكذا التي يتبركون بها ويطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون لها. طب لو انتقلنا مثلا الى اليمن، فتوجد هناك قبور ايضا يتبرك العوام بها. فين؟ في اليمن. نعم يا بيزة، ليس نجد وحدها ولا الحجاز وحدها، بل في اليمن قبور يتبرك بها العوام، في منطقه اسمها اللحيه، الحديده، حضرموت، يافع، عدن وغير ذلك. كل هذه بلاد فيها قبور يتبركون بها. لما أقول يتبركون بها يبقى يطوفون حولها، ينظرون لها من دون الله، يذبحون لها من دون الله، يطوفون حولها كما قلنا، ويسألونهم الحوائج، تفريج الكربات وقضاء الحاجات، واللي عايزة تحمل، واللي ابنها يعيش، واللي المريض يشفى، إلى غير ذلك. في الشام أيضا، لو انتقلنا من اليمن إلى الشام، توجد قبور في دمشق وحلب، وفي أقصى الشام أيضا قبور لأناس صالحين، أو يعني يدعى أنهم من الصالحين. فنفس الذي يحدث في الحجاز يحدث في اليمن، يحدث في الشام. ولعل يعني أقول قصة سريعة كده، لما تقرأ في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية عن قبر رجل نصراني كان موجود في بلاد الشام، هذا الرجل في دمشق بالتحديد، القبر ده كان قبر رجل نصراني، كانوا يقولون إذا عزكم الله بهيمة تعثرت في الإخراج، يعني أصابها إمساك، كانوا يأتون بها يطوفون بها حول قبر هذا النصراني كم مرة كده، فينطلق بطنها، فيقولون كرامات جرجس ولا كرامات النصراني. لكن شيخ الإسلام، وهذه بقى نظرة العلماء، قال: أتدرون لماذا انطلق بطنها؟ لماذا؟ قال: لأن هذا يعذب في قبره، وعذاب القبر ثابت، ولا يسمعه الإنس والجن، لكن تسمعه البهائم. فهذا رجل يعذب في قبره، فلما طافوا بالبهيمة التي أصابها الإمساك وعدم الإخراج، ففزعت من هول العذاب الذي ينزل على هذا الرجل، فانطلق بطنها. يبقى هكذا قصة طريفة موجودة في كتاب مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. ننتقل إلى مصر، وفيها طبعا قبر أحمد البدوي، وما أدراك ما قبر البدوي، هذا الشيعي الباطني الذي يتبرك الناس به وينذرون له النذور من دون الله عز وجل، إلى غير ذلك، وقبر المنسوب لسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنهم يعني أهل مصر وما زالوا، لكن الحمد لله يعني خفت الحدة جدا، كان الناس يتبركون بالبدوي وقبر المنسوب للحسين. طبعا سيدنا الحسين ليس مدفون في مصر مطلقا يعني، وكانوا يعني يتبركون وينزلون وغير ذلك، ويطوفون، كل نفس الصورة مكررة في كل هذه البلدان. كذلك نقول بقى المظهر الثاني في يعني الحالة الدينية في المنطقة، نقول فشو البدع والخرافات. البدع والخرافات، فشت البدع والخرافات في العالم الإسلامي عن طريق أرباب الطرق الصوفية، هم أصحاب البدع، هم المنتفعين، هم اللي علموا الناس النذر لأصحاب القبور، والذبح لأصحاب القبور، وصاحب القبر هيأكل، وهينزل وهم اللي هيأكلهم، ويضعوا في صندوق النذور وهم اللي هيملأهم كروشهم بهذه الأموال. فانتشرت الخرافات والبدع عن طريق أرباب الطرق الصوفية بشكل رهيب للغاية. وقلنا هذا ايه، تشوف بقى حلقات اللي بيسموها حلقات الذكر، والمغنيين والمطربين وغير ذلك، والاعلام العاليه والسبح الكبيره وغير ذلك، وتقديس شيخ الطريقه، وكل هذه امور ما ينبغي ابدا، ليس لها اصل في الاسلام. كذلك يعني احتفال مثلا بالمولد النبوي ومولد الحسين ومولد البدوي، وكل هذه ايضا من البدع التي يعني ما ينبغي ان تكون. ايضا لعلي اذكر لكم قصة طريفة ذكرها لشيخ رحمه الله في أحد المحاضرات عن البدوي، يعني دعونا نتوسط في الكلام قليلا. يعني قال أن رجل من الناس البسطاء، فلاح عزكم الله، عنده يعني عنده حمار وعنده جاموسة، فكان الحمار يرفس الجاموسة يضربها برجله، فالرجل خايف على الجاموسة، الجاموسة بتدر له لبن وهي مصدر الدخل في البيت، فيبعد الحمار، فالحمار يستدير ويرفس الجاموسة. قال له: والله يا بتاع الكذا، لو مسكت لا اروح اشتكيك بكره لسيد السيد البدوي، هيشتكي لسيده السيد البدوي، كان البدوي ده على كل شيء قدير. فحمار بقى ومسكتش، ففي الصباح ركب القطار وسافر الى طنطا الى القبر هذا الولي المزعوم الشيعي الباطني البدوي هذا، وبدل ما يصلي ولا يقرا شيء من القران، قعد طول النهار يقول: يا بدوي الحمار رفس الجاموسه، يا بدوي الحمار رفس الجاموسه، حمار برضه ما سكتش. فالمقصود لما رجع اخر النهار بينظر في حظيره المواشي يشوف النتيجه، فوجد ان الجاموسه قد ماتت، فقال: الله يخرب بيتك يا بدوي، مش عارف الحمار من الجاموسه. طبعا البدوي لا موش حمار ولا جاموسه، لكن هو ما زال يعتقد ان البدوي هو الذي امات الجاموسه، بس البدوي ده بقى ما يعرفش ايه، ما هوش فلاح، ما يعرفش الحمار من الجاموسه. معلش يعني لعلي طرفه في الطريق ذكرها شيخ رحمه الله، تبين مدى يعني سذاجه الناس وقله علم الناس في هذا ايه الامر. طيب نقول ايضا من الخرافات التي كانت شائعه في ذلك الوقت، يعني اعتقاد الولايه في اناس دجالين مخرفين ونسبة الكرامة إليهم. كلما لما يشوف واحد مجنون أو مهبول او ماشي كما يقال برياله على كذا، يقول ده راجل مبروك، سيبه سيبه ده راجل ايه، ويدعون له الولايه ويعطونه الاموال ويغدقون عليه، وربما اتى من ينتفع به وايه يزعمون له الولايه، عشان بعد ذلك هيموت الرجل هذا وايه يعملوا ايه قبر وضريح وهم السدنه ويستفيدوا من اموال النذور وغير ذلك. فيعني عبد المتعال الصعيدي رحمه الله يقول عن نموذج من هذا النماذج، يقول كان الشيخ البكري المتوفى سنة 1207 هجرية، 1207 هجرية اللي هو 1792 ميلادية، ده اسمه ايه الشيخ البكري، يقول كان في أول أمره أبلها، يعني رجل عبيط كما نقول، رجل أبله غير مكلف، يمشي في الشوارع مكشوف الرأس والسوأتين. متخيل رجل ماشي كما ولدته أمه عاريا، يمشي في الشارع مكشوف الرأس والسوأتين يعني العورتين. فاعتقد أهل مصر فيه الولاية، طالما رجل كده ماشي كده بالشكل ده، رجل طيب سموه رجل مبروك، رجل ده من أولياء الله الصالحين. فكما يعني يقول كما هي عادتهم في كل قبلة، وصاروا ينسبون له الكرامات. طبعا كل هذا لماذا؟ لقلة العلم، لانتشار الجهل، لعدم وجود علماء تعلموا العلم الصحيح، علموا الناس أن من هو الولي. الولي طبعا على الذكر نقول من هو الولي، الولي يقولون الولي من وادى الله بطاعته، لكن أيضا هناك تعريف له في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. يبقى الولاية لها شرطان، الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. يبقى يجيش إنسان مبتدع ويخالف السنة يقول أنه ولي، أو يقولون عنه أنه ولي، ما يجيش إنسان ترك الصلاة ويقول أنه ولي. يعني كان يقولون الشيخ فلان كذا كان إيه تقام الصلاة ولا يصلي، إزاي الشيخ ده تبع الطريقة بتاعتكم ولا يصلي؟ يقول لا ده هو هنا بيصلي، ده هو بروح يصلي في الكعبة ويأتي كلام، يضحكون على السذج ويعني سذاجة الناس وكذا، والناس في غاية البساطة يعني أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لابد أن يكون مؤمنا تقيا، وطبعا الإيمان في القلب يعلمه الله، لكن التقوى لها مظاهر. يعني كيف يكون تقيا من لم يحافظ على الصلاة؟ كيف يكون تقيا من خالف السنة؟ كيف يكون تقيا من حارب السنة؟ كيف يكون تقيا من أكل الربا وأكل أموال اليتامى مثلا أو غير ذلك، أو سمع الأغاني أو غير ذلك؟ فبالتالي الولي هو المؤمن التقي. طيب المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي بيذكر في تاريخه بقى قصة من أعجب العجب، بلاش بقى الشيخ البكر اللي كان ماشي عريان هذا، لكن يقول ايه يعني بيقول قصة من أعجب العجب لا يكاد يصدقها عاقل. ايه بقى هي قصة؟ تلك العنزة، عنزة أعزكم الله، ادعى كبير خدام المشهد النفيسي بمصر بتاع السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها، الخادم عنده ماذا، فادعى ان السيدة نفيسة اوصت بهذه العنزة خيرا. يبقى شوف الخداع على الناس على البسطاء، ادعى ان هذه العنزة السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها اوصت بها خيرا، فنسب الناس اليها الكرامات وارسلوا لها الهدايا الثمينة. هو لما يبعثوا لحم للعنزة ستأكل ام يأكل هذا الدجال؟ لما يرسلوا الاموال والنذور، العنزة شوية حشيش او برسيم عزك الله تكفيها، لكن هذا الدجال الكذاب يستغل جهل الناس وسذاجة الناس وحبهم لآل البيت، وحتى العنزة بقى اللي السيدة نفيسة أوصت بها خيرا. يعني علي أختي ما أقول، هذا مؤرخ أمريكي، مؤرخ أمريكي اسمه لوثروب ستور، ده اسمه المؤرخ أمريكي اسمه لوثروب ستودار، يصف لنا تلك الحالة السيئة بقوله وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، يصف حالة المجتمع الإسلامي، يقول وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية يعني التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة، لبست سحبا من الخرافات وقشور الصوفية. يقول وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عدد الأدعياء والجهلاء يوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور. يبقى هذا يعني وصف مختصر للحالة الدينية للجزيرة العربية، وللأمر في كما قلنا في الحجاز، في اليمن، في الشام، في مصر وهكذا، فتجد يعني ايه ان الجهل هو السائد، البدع هي المنتشرة. فحاجة الناس الى الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كانت حاجة ماسة، لذلك انعم الله عز وجل على جزيرة العرب وعلى ما حولها من بلاد العالم الاسلامي بهذا الامام العالم العالم شيخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وارضاه. نواصل هذه المسيرة الطيبة مع هذا الإمام الطيب المبارك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.